الحمد لله رب العالمين. قلنا أن التعارض غير المستقر يشمل جملة من الأمور، بعد أن خرجنا التزاحم، فإن التزاحم فقط تعارض بين المدلولين، أما لا يسري هذا التعارض إلى الدليلين. فالتزاحم لا نتكلم عنه، نتكلم في التعارض الذي يكون التعارض بين المدلولين يسري إلى التعارض بين الدليلين، ولكن هناك جمع عرفي. وقلنا أول مورد للتعارض غير المستقر الذي يكون التعارض بين المدلولين، وهذا التعارض يسري إلى التعارض بين الدليلين، هو الورود. الورود في المدرسة الإمامية يختلف عن التخصص. الورود هو أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر تعبدا، أحد الدليلين رافع لموضوع مفاد الدليل الآخر ونافيا له حقيقة، ولكن بواسطة التعبد، بخلاف التخصص. التخصص يكون أحد الدليلين رافعا ونافيا لموضوع الدليل الثاني حقيقة وتكوينا، بينما الورود أن يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الثاني بالتعبد، رافعا له حقيقة لكن بواسطة التعبد. مثلا مثال للورود في المدرسة الإمامية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هاي موضوعها عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان، عقاب ماكو إذا لا يوجد بيان. طيب لكن جت رواية معتبرة، رواية معتبرة قالت يوجد هنا حرمة، هاي رواية معتبرة، هاي تعبد. رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لكن بواسطة التعبد، هذا هو التخصص، هذا هو الورود. الرواية المعتبرة التي قالت هذا حرام رفعت موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المورد، أخو بيان لكن بواسطة التعبد، هذا مو بيان وجداني، هذا بيان تعبدي. طيب أما التخصص، التخصص يختلف عن الورود. التخصص الدليل الذي الدليل الثاني يرفع موضوع الدليل الأول وجدانا، مو بالتعبد، تكوينا، ماكو تعبد. مثلا لو قال المولى رفع ما لا يعلمون، هاي البراءة الشرعية، ثم أوجد المولى علما عندنا على حرمة الشيء، أوجد علما، هذا علم، ارتفع موضوع رفع ما لا يعلمون لأن هذا علم، ارتفع وجدانا، تعبد ماكو، علم، هذا علم. ومثال آخر للتخصص، إذا قال أكرم العلماء ثم جاء دليل يقول هذا خباز، خرج عن موضوع العلماء وجدانان. فالتخصص غير الورود، ولكن السيد الشهيد الصدر في تقريراته في بحثه الخارج قال بأن الورود بالمعنى العام يشمل الورود الذي هو أن يكون الدليل الأول رافعا لموضوع الدليل الثاني بالتعبد، وأن يكون الدليل الثاني رافع لموضوع الدليل الأول وجدانا وحقيقة، سمى ورود بالمعنى الأعم. لماذا؟ لأن النتائج واحدة، الثمرة واحدة، الصلاح هو الصلاح في درسه وفي بحثه وفي كتبه، وإلا الورود غير التخصص. الورود أن يكون الدليل الأول رافعا لموضوع الدليل الثاني بالتعبد، التخصص أن يكون الدليل الأول رافعا لموضوع الدليل الثاني حقيقة ووجدانا، لكن هو جمع بينهما، قال الورود بالمعنى العام هذا وهذا، جمع بين الورود المصطلح وبين التخصص. لماذا؟ قل لأن النتائج واحدة، الثمرة واحدة، هذا اصطلاح خاص به. إذا إحنا حينما نسلك مسلكة المدرسة الإمامية نفرق بين الورود والتخصص. افرض أن النتيجة واحدة لكن الورود معنى والتخصص معنى آخر، فالتخصص مرة يرفع موضوع الدليل الأول وجدانا بإيجاد التخصص، مرة بالإخبار أن الخباز ليس عالما. طبعا الخباز خارج عن العالم بالتخصص، مو تخصيص. هذا الورود الذي سأما ناخذه بالمدرسة الإمامية الذي هو غير التخصص نتكلم عنه، وإما ناخذ بأن الشهيد الصدر جمع بين الورود والتخصص، قال هذا ورود بالمعنى العام الصلاح من عنده لكل عالمين الحق بأن يصلح الصلاحات خاصة به. فإذا نقول ما هو الورود عند السيد الشهيد، نقول الورود بالمعنى العام يشمل الورود في المدرسة الإمامية والتخصص. أما الورود عند السيد الخوي يختلف عن التخصص. أفرض النتائج واحد، مثلا الإطلاق والتقييد يختلفان. أفرض النتائج واحدة، الإطلاق والعموم، اشتبهت أنا، الإطلاق والعموم يختلفان في المعنى لكن النتائج واحدة، أن العموم هو شمول الإطلاق هو شمول. لكن من نقول الإطلاق هو العموم أو العموم هو الإطلاق؟ على كل حال هذا القسم من التعارف الذي هو غير مستقر لا يحتاج إلى استدلال. لماذا؟ لأن لا تنافي بين الدلالة، فيؤخذ بكليهما، بدلالة الدليل الأول يؤخذ وبدلالة الدليل الثاني. حينئذ يرتفع موضوع المورود في مورد الوارد. تعارض ماكو، مستقل تعارض مستقل ماكو، يرتفع دليل المورود في موضوع في مورد الوارد. انت دليل ما يريده، هذا تعارض غير مستقر، هذا تعارض غير مستقر. طيب الآن هذا الورود اللي شرحناه وقلنا يختلف عن التخصص، والسيد الشهيد يقول الورود معنى يشمل الورود والتخصص، ما هي تطبيقاته؟ ما هي تطبيقاته؟ التطبيقات التي تذكر للورود، هذا مثال للتطبيقات. أولا لو ملك إنسان 20 ناقة لمدة 6 أشهر، هذا 20 ناقة نصاب، هذا نصاب الرابع، في 4 أشياء، كل 5 من النوق فيها شاة واحد. إذن يجب عليه أن يدفع 4 شياه لو فرض بقاء هذا العدد إلى آخر السنة. ملك 20 ناقة لستة أشهر 20 ناقة، إذا بقت هذه الناقة إلى الأخير يكون يعطي 4 شياه. طيب حينئذ إذا صارت إبل على رأس 6 أشهر أخرى، 6 أشهر أخرى صارت 25، الآن 25 هذا النصاب الخامس يكون يعطي 5 شياه. هنا يقع تعارض بين دليل جعل الزكاة في هذين النصابين. شلون تعارض؟ شلون تعارض هنا؟ التعارض هنا لا يمكن أن تدخل شاة واحدة في نصابين في سنة واحدة. الآن هاي على رأس 6 أشهر أخرى من صارت 26 صارت 25، هاي الخمسة دخلت في الرابع أو لا؟ واحدة داخلة في الخامس، إذا هاي الخمسة هم داخلة في الرابع، يبقى نعطي 4 وهم داخلة في الخامس، داخلة في الخامس، إذا هاي الخمسة أشياء هم داخلة في الرابع هم داخلة في الخامس في سنة واحدة. لأن بدء السنة منين راح تبدأ ل 25 من الأشياء؟ راح تبدأ قبل تمام السنة الأولى. فإذا 5 أشياء هم دخلت في الرابع راح نعطي 4، هم دخلت في الخامس هذا معنى التعارض. لكن إذا ضممنا إجحنا إذا ضممنا أن وجوب الزكاة الثانية مال خمسة أشياء لخمسة وعشرين مشروطة بعدم تقدم ما يقتضي وجوب الزكاة الأولى، كان وجوب الزكاة الأولى بنفسه رافعا لموضوع وجوب الزكاة الثانية. هذا ورود. فإذا وجوب الزكاة الأولى على ذا النيش العشرين اللي صار خمسة وعشرين في نهاية السنة، وجوب الزكاة على ذي رافع لموضوع وجوب الزكاة الثانية. مثال آخر، إذا ملك في أول محرم خمسة وعشرين من الإبل، أبيع خمسة، بعد مضي ستة أشهر ملك واحدة، صارت ستة وعشرين. خب، فإذا مضت ستة أشهر أخرى وجب أن يخرج زكاة خمسة شيئا يشمل الخمسة وعشرين لأن مرت سنة. ثم إذا جاءت ستة أشهر أخرى فبموجب الدليل أنه يجب عليه أن يخرج بنت مخاض لأن ستة وعشرين، ستة وعشرين هذا نصاب السادس، لأنه يصح عليه أنه حال عليه الحول. إذن واحدة منهن وهي هاي 26 هم دخلت في الخامس، هم دخلت في السادس، هاي صار تعارض. عين واحدة في نصابين في سنة واحدة، إذا تكون يدفع لأنه هو 25 في 25 عنده في أول محرم، مضت 26 ملكة واحد، مضت 6 أشهر. إذا هاي الواحدة جت هم بالنصاب الأول هم راح يصير لها نصاب ثاني، صار 26. فإذا مضت 26 6 أشهر أخرى طلع نصاب ال 25، ثم هاي 26 هي داخلة بالنصاب الأول وداخلة في النصاب الثاني، عين واحدة تدخل في نصابين في سنة واحدة، هذا ما يمكن، هذا تعارض. يعني هاي اللي ملك بعد ستة أشهر هم داخلة في النصاب الأول نطي خمس شيئا هم نحسب لها نصاب ثاني. فستة أشهر إذا مضت بعد أن صار 26، أول مرة 25 في أول محرم، ستة أشهر صارت 26، آخر السنة مات لأول محرم ندفع خمسة، هاي 26 هم إلها نصاب، هاي الوحدة إلها نصاب، فبعد ستة أشهر تكون يدفع بنت مخاض. إذا هاي الوحدة هم دخلت في النصاب الخامس هم دخلت في النصاب السادس. طيب، فإذا ضممنا هنا
ما دخلت في النصاب الأول، دليل السادس خبر عزيز ما يدفع باعتبار أنها ملغاة وجودها كعدم، يدفع خمس،
فمرت سنة، اطمهلة، مرت سنة على الخمسة وعشرين، مو الخمسة وعشرين، مرت سنة على الخمسة وعشرين، لكن الستة وعشرين ما مر عليها سنة الأخير، هاي الستة وعشرين هاي الواحدة بالنصاب الأول داخلة لكن ما طينا، وهي داخلة بالنصاب الثاني، لأن بعد ستة أشهر عقب السنة الأولى نطي نصابها، نطي بنت مخاض، إذا هاي الواحدة هم في النصاب الخامس داخلة وما طينا، بالنصاب السادس داخلة طينا. اذا هاي وين؟ اذا دخلت عين واحدة في نصابين. نعم.
مجرد ان تأتي حتى ولو كان عمرها يوم.
نعم. هنا انتبه. اول محرم وكان 25. ست شهور بعد محرم احسب محرم وصفر ربيع اول ربيع ثاني جمادي اول جمادي الثاني. جمادي الثاني جت واحدة صار 26. الى محرم شطي يطي خمسة ملغاة، لكن هي عين في النصاب افرض ما منطق. بعد ست اشهر حكم محرم شطي يطي بنت المخاض، الى هاي الوحدة هم في النصاب الاول دخلت هم في النصاب الثاني دخلت وان كان ما طينت، عين واحدة تدخل في نصابك، هذا تعارض. هنا بما أننا نعلم، شوف شلون راح نحل التعارض هذا الورود، بما أننا نعلم أن وجوب الزكاة ثانية وهي مال بنت المخاض مشروطة بعدم تقدم ما يقتضي وجوب الزكاة الأولى، كان وجوب الزكاة الأولى بنفسه رافعا لموضوع وجوب الزكاة الثانية. هذا ورود، هذا مثال للورود. هذا المثال الذي ذكرناه مثالين جبنا، هذا المثالين المنز النائني قال ذني تزاحم مو تعارض، هذين المثالين به الكلام، المنز النائني قال تزاحم هذا مو تعارض، هذا مصداق للتزاحم. ليش؟ لأنه فسر التزاحم هم إلى حق، شوفوا عند الصلاح بذا فسر التزاحم بسببه، سبب 90% يشمل موارد التزاحم، يقول غالبا ما يكون التزاحم بسبب عدم قدرتي، عدم قدرة المكلف على الامتثال، هاي 90% تزاحم. سبب التزاحم أنا ما أقدر على امتثال كلا الأمرين، أنقذ الغريق بكلا التكليفين، أنقذ الغريق لا تصرف في الأرض المغصوبة. التزاحم 90%، 95% سبب عدم قدرة المكلف. طيب، ولكن قد يكون التزاحم منشأه العلم بعدم الجعل، فذكر هذا المثال يقول هذا نعلم بعدم جعل الزكاة على على ال 26 الشاة 26 هاي ما عليها زكاة، يقول هذا تزاحم. منشأ التزاحم في بعض الأحيان العلم بعدم الجعل، عدم جعل زكاة على 26 أو عدم جعل زكاة على خمسة أشياء اللي بعد 20، عدم جعل الزكاة، يقول هذا تزاحم. فذكر هذا الصحيح لا، هذا تعارض، الصحيح هذا مثال للتعارض غير المستقر الذي يكون الوجوب الأول على 20 زكاة على 20 شاة أو الوجوب على 25، هذا الوجوب الأول رافعا لموضوع وجوب الزكاة الثانية في السنة الأولى. إذن هذا مثال للورود، لذلك احنا المثال الاول اللي ذاكرين في الكتاب كاتبين انه هذا المثال محل كلام بين الفقهاء، لان المرز النعيمي يجعل من مصادق التزاحم، كذلك المثال الثاني الذي ذكرناه الان يجعل من مصادق التزاحم، بينما الصحيح ان هذا تعارض وليس تزاحم، لان التزاحم كل مصادقه هي عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين. أما هذا العلم بأن الوجوب الأول، العلم بأن الوجوب الأول يرفع الوجوب الثاني، هذا هو عبارة عن الورود الذي يحل التعارض. طب هذا مثال للورود. طيب مثال الثاني، إذا وجد دليل قطعي تعبدي على حكم شرعي، دليل تعبد قطعي أو ظني على دليل شرعي يرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، العقل يرفعه تعبدا، دليل شرعي على هذا الحكم، بعد ما نقول رفع ما لا يعلمون صار علم عندنا، بس أما دليل قطعي وإما دليل تعبدي يرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان، أو وجد دليل قطعي تعبدي على حكم شرعي فهو يرفع موضوع قاعدة الاستصحاب، بعد الاستصحاب ما يجي، إذا وجد دليل قطعي تعبدي على شيء على الحرمة بعد ما نستصحب الحلية شك ما أو قاعدة الاختيار بعد ما تجري، فكل الأدلة ترفع موضوع البراءة العقلية، ترفع موضوع الاستصحاب، ترفع موضوع الاحتياط، يرفع موضوع الاستصحاب بالتوضيح. هذا صاحب الجواهر يعطينا مثال انه الدليل التعبدي القطع أو الظني، لكن التعبدي يرفع موضوع الاستصحاب، يرفع موضوع الاحتياط، قاعدة الاحتياط، يرفع موضوع البراءة العقلية، يرفع موضوع البراءة الشرعية. مثال هذا يقول عندنا قاعدة واحدة، قاعدة لا تعاد. يعني إذا أنا نسيت السورة في الصلاة بعد الحمد، قاعدة لا تعاد تقول قول صلاة صحيحة. تعال تعاد خليها على جنب. تعال إلى قاعدتين عندنا. قاعدة تقول ينتفي المركب بانتفاء جزئه. خب هاي الصلاة جزء منها السورة، فإذا ما فهمت السورة قاعدة شو تقول؟ ينتفي المركب بانتفاء جزئه. زين إذا أنا الطمأنينة بالركوع ما جبتها، جهت نسيانا، نسيت أنا أطمئن في الركوع، قاعدة لا تعال تقول صحيحة. تعالنا ينتفي المركب بانتفاء شرطه، صلاة ماكو يعني شرطه راح. إذا قاعدة لا تعاد تقول إذا نسيت الجزء، إذا نسيت الشرط في الصلاة وهو الطمأنينة، صلاتك صحيحة. تعال إلى قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه، انتفاء المركب بانتفاء شرطه، شو يقول؟ يقول صلاة ماكو، إذا عيدها، صلاة ماكو، إذا عيد هذه الصلاة، لأن صلاة المركب ما وجد حينما لم تأتي بالسورة نسيانا، حينما لم تأتي بالطمأنينة في الركوع، المركب ما وجد. هذا يوجب الاشتغال، يوجب الاحتياط، يعني يكون عيد الصلاة. خب
الجزء الذكري الجزء الذكريان لا يكون جزء ولا يكون إلا عند الالتفات والذكر، فإذا لم يلتفت لا يكون أصلا جزءا فلا يكون
الصلاة. شو أحد أجزائها السورة، نسيتها أو ما نسيتها؟
لا، ليس شرط واقعي، ليس جزء واقعي.
ليش مو جزء واقع؟ الصلاة مما مكونة؟ منو قال عند الذكر؟ لا 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 لا، تصحيحا ولا من هذا الباب، أحسن تصحيحا من باب الورود. الآن شوف صاحب الجواب شو يقول، أنا هذا شرحته، بس هو شو يقول؟ يقول وإن كان تقديمها، يعني قاعدة لا تعاد عليهما، طبعا عليهما قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه أو شرطه، متجها تقديم لورودها، قاعدة لا تعاد عليهما، خلص بس تقديم قاعدة لا تعاد مو لأن ذلك جزء ذكري وشرط ذكري، لا، جزء حقيقي. أحد أجزاء الصلاة السورة، أحد شرائط الصلاة الطمأنينة في الركوع، الطمأنينة هي أجزاء حقيقية مو ذكرية. الجهر والإخفاءات ذاك ذكري، أما هذا لا. القصر والتمام ذكري، يقول إذا قرأت عليه آية القصر فصلاة التمام شنو؟ باطلة. أما إذا ما قرأت عليه فصلاة التمام شنو؟ صحيح، ذاك ذكري. لا، هاي ورود يرفع موضوع انتفاء الانتفاء المركب بانتفاء جزئه وشرطه، يرفع الموضوع. فهذا الدليل دليل لا تعاد، يرفع موضوع ذاك تعبدا بقاعدة لا تعاد، وإلا موضوع انتفاء المركب بانتفاء جزئه وشرطه هاي القاعدة باقية حقيقة، لكن رفعها لا تعاد تعبدا. هذا مثال مع هذا الشرح يتضح. هو يقول وإن كان تقديمها عليهما متجها لورودها عليهما، خلص هذا شو أقول لك من صعب الجواب، يجيب أمثلة الورود يجيبها وكأنها واضحة وكأنها مسلمة وكأنها مفروغ عليها، يفهمها الجميع. وإن هذا عبارته، وإن طبعا أنا قايل قاعدة لا تعاد وقايل قاعدة انتفاء المركب، لأنه قرأت المطلب كله فافتهمت ورود متقديمة يعني لا تعاد عليهما، يعني على قاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه وشرطه متجه لورودها عليهما. بعدين يقول وأخصيتهما أو أخصيتها منهما، أخصية عدد من انتفاء المركب بانتفاء جزئي أو شرطي، على كل كلمة ورودها.
أخصيتهما هذا إشارة إلى كلاهما الشرط بانتفاء
المركب. أخصيتها مو أخصيتهما، أخصيتها هي خاصة فتقدم تلك القاعدة عامة إلى موارد كثيرة، هذه خاصة بالصلاة لا تعاد الصلاة، أخصيتها بالكتاب أكو اشتباه، أخصيتهما أخصيتها منهما هي واحدة. خب هذا مثال للورود. مثال آخر، تيمم عندنا بالخسف يجوز أو لا يجوز؟ هذا لحوف، هذا شربة كذا خسف، هذا الخسف الذي هو من طين وماء، يعني ماء وتراب، ويسوون شربة، يسوون حبانة، يسوون كذا ويفخروها بالنار. التيمم على الخسف يجوز أو لا؟ هذا أرض أو أرض؟ هذا المسألة. التيمم بالجص والنورة يجوز أو لا؟ هذا المسألة. صاحب الجواب شو يقول؟ يقول التيمم بالخسف يجوز وهو الأقوى، يعني أكو خلاف أن التيمم بالخسف لا يجوز، يعني خرج عن وجه الأرض. يقول لا، الخسف أرض لأنه ماء وتراب ووجهت عليه النار صار متماسك، فيقول التيمم بالخسف يجوز وهو الأقوى. ليش؟ يقول لي ما عرفته سشنو القايل مالي، ولمفهوم التعليل بأنه لا يخرج من الأرض، الباقي أرض، ماء وتراب وجهنا عليه نار، هذا بعد الأرض ما خرج عن مفهوم الأرض، لم يخرج من الأرض بخلاف الجص والنورة. بعد ما سميه أرض، ما سميه تراب، الجص والنورة ما سميه أرض. هاي أول. إذن يجوز التيمم على الخسف، لا يجوز التيمم على الجص والنور. لماذا؟ لم يخرج من الأرض الخسف، والاستصحاب عن خروجه يعني قبل أن نفخر بالنار، هذا تراب وماء، تراب وماء وقع، إذا أخرنا خرج عن الأرض أو لا نستصحب بقاء الأرضية، إن هذا أرض، ولاستصحاب عدم خروجه عن المسمى، عن المسمى بل وأحكام المسمى. قبل الإحراق، قبل الإحراق كان أرض، تراب وماء، طين هذا، قلنا هذا أرض قبل الإحراق، بعد الإحرار خرج عن كونه أرض وأن نستصحبه. فإذا أولا يقول نسمي أرض، ثانيا إذا شككنا يقول نستصحب الأرضية، بعدين يقول ولا يعارضه استصحاب الشغل، الشغل المتوقف، استصحاب الشغل يعني إحنا تيممنا بالخزف صلينا صلاتنا صحيحة أو مو صحيحة، الشغل اليقيني بالصلاة يستدعي الفراغ اليقيني بالصلاة، كون نعيد. يقول هذا لما نقول يجوز التيمم على الخسف لأنه أرض ولا استصحب الأرضية قبل الإحراق وأحكام الأرضية قبل الإحراق، ما يعارض استصحاب الشغل، قاعدة الاحتياط، المتوقف يقين البراءة من الصلاة على التيمم بغير الخسف. إذن التيمم على الخسف يجوز لما عرفت السؤال، لما عرفت هذا الأشياء هو مقدمها، ولأنه أرض هاي اثنين والاستصحاب الأرضية قبل الإحراق. إذا احنا شكينا أن التيمم على الخزف يجوز أو لا يجوز، إذا شكينا قاعدة الاشتغال تقول صلاتك باطلة، يعني لأن التكليف اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني بالصلاة يستدعي الفراغ اليقيني، إحنا صلينا بتيمم على الخزف ما ندري فرغ ذمتنا أو لا، فإذا قاعدة الاشتغال تقول عيد الصلاة روح تيمم بغيره، هو يقول لا انتبه، ولعله التيمم بالخزف الأقوى لمفهوم لأنه لم يخرج عن الأرض بخلاف الجص والنورة والاستصحاب عدم خروجه عن المسمى بل وأحكام المسمى قبل الإحراق، ولا يعارضه استصحاب الشغل، مشغولين ذمته بالصلاة، المتوقف يقين البراءة منه على التيمم بغير الخزف لوروده عليه، لورودي على القاضي بتقدمه وتحكيمه لورودي على خلاص التطبيق للورود. أن التيمم بالخزاف دليل الذي يقول هذا أرض ونستصحب الأرضية هذا وارد على قاعدة الاشتغال اللي تقول تروح تيمم بغير الخزف اشتغال بالصلاة اللي تقول لك تيمم بغير الخزف لوروده عليه هذا تطبيق للورود. الشيخ صاحب الجواهر هذا المعنى صرح به في جزء آخر وهو الجزء الثامن من جواز السجود على الآجر. الآجر شنو؟ طابوق شنو؟ همة ما يطين وفخره سلطوا عليه النار. الآجر مثل الخزف مثل الشراب هاي حبانة حب طين وماء وسلطوا عليه النار. الآجر همتشي طابوق شنو هذا؟ هم طين وماء وسلطوا عليه النار. قال هناك جواز السجود على الآجر لكن ما يجوز السجود على الجص والنور لأن السجود على الأرض. إذ قال وقلنا هناك إن أصل الشغل اشتغل إذا سجدنا على الطابوق إذا شكينا أن هذا أرض أو لا الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني يكون نعيدها إن أصل الشغل لا يعارضه إصالة بقاء حكم الأرض بل هو مقطوع أنه الطابوق أرض مقطوع لوروده عليه. يعني كون هذا أرض طابوق وهذا طابوق أرض ويسمي أرض وارد على إصالة الشغل لوروده عليه. هذه الأمثلة في الجواهر دليل على أن الورود كان معروفا عند الطلبة بصورة واضحة ما يحتاج شرع. إحنا الآن قاعد نشرح نبين مراد الشيخ صاحب ولا هو يرسلها إرسال المسلمات. هذه أمثلة للورود. الشيخ الأنصاري عنده مثال آخر للورود وأيضا أمثلة أخرى للورود يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.